الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثاني من صفحة 28 فما بعد من طبعة عطاءات العلم، ذكر أسبابا لانشراح الصدور. أول تلك الأسباب وأعظمها وأجلها هو توحيد الله عز وجل، وكلما كمل التوحيد وعظم عظم انشراح الصدر. فأشرح الناس صدورا أكملهم توحيدا وهم الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه، ولذلك أنزل الله عز وجل سورة في القرآن الكريم سماها بسورة الشرح، ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة، نعمة انشراح الصدر، قائلا له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى آخر السورة. شاهدنا: ألم نشرح لك صدرك. ألم هذا استفهام، لكنه استفهام تقريري يقرره بهذه النعمة. وهكذا لما أراد الله عز وجل أن يهيئ نبيه عليه الصلاة والسلام للقيام بهذه المهمة الشريفة، مهمة النبوة والرسالة، شرح الله له صدره شرحا حسيا ومعنويا. الشرح الأول وهو في سن الرابعة أو نحوها في بادية بني سعد، ينزل جبريل فيصرعه ويشرح صدره ويشقه ويخرج منه حظ الشيطان. ولما جاء زمن التكليف، وذلك بعد البعثة وفي أول مهمة جليلة ورحلة شريفة، هي أشرف رحلة وأعظم رحلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحلة الإسراء والمعراج، كان من الممهدات ومن الخطوات البدائية أن شرح الله له صدره مرة ثانية، كما في حديث مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في بيتي بمكة إذ نزل جبريل فشقني من النحر إلى مراق البطن، ثم جاء بطص من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا فأطبقه في صدري، ثم جاء بدابة فوق الحمار ودون البغل فقيل لاركب فركبت، فكان ينتهي حافره حيث ينتهي طرفه حتى أتيت إلى بيت المقدس. الحديث إلى آخره. أنس رضي الله عنه قال: إن كنت لأرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العملية الجراحية التي قام بها جبريل الأمين عليه صلوات الله وسلامه، كل ذلك تهيئة لنبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستفيد من هذا إخواني في الله أن الإنسان لا يستطيع أن ينجح في أي عمل مهما كان إلا إذا شرح الله له صدره. أعظم أسباب انشراح الصدور هي توحيد الله جل وعلا. قال الله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأعظم الهداية هي الهداية إلى التوحيد كما ذكر ابن القيم رحمه الله، كما أن أعظم الضلال هو الضلال عن التوحيد ومقارفة الشرك صغيره وكبيره والعياذ بالله. ومن أسباب انشراح الصدور ما يقذفه الله عز وجل في قلب العبد من نور الإيمان، فكلما ازداد الإيمان في قلب العبد وأنار الله له قلبه انشرح صدره. انشرح صدره لذلك لما يقذفه الله عز وجل من نور الإيمان، لأن من أنار الله عز وجل له قلبه لا يضره ولو تراكمت ظلمات الهموم والغموم والأحزان ما دام وقلبه قد أناره الله سبحانه وتعالى. لا تضره أي ظلمة ينزل به الهم والغم والحزن، فيجد من انشراح الصدر ما يجعل تلك المحنة منحة، وذلك الضيق سعة، وذلك الهم والغم يجده شيء وهبه الله عز وجل إياه. لذلكم تجدون نجد من أكرمه الله عز وجل بانشراح الصدر، ولا شك أن ذروة ذلك هم الأنبياء والمرسلون ومن سار في ركابهم، تجدهم عند أصعب الظروف لا يفقدون الثقة بالله عز وجل. لذلكم عندما رمي إبراهيم في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، ما فقد أمله، ما ساء ظنه بربه سبحانه وتعالى. ذنوني يونس ابن متى عليه صلوات الله وسلامه في ظلمات ثلاث، ظلمة البحر والحوت والليل، قال الله عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، جاء الجواب بفاء التعقيب مباشرة، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا ما ذكر الله عن موسى، قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هم حكموا بالظاهر وما كذبوا، لو كانت المعادلة نظرية فعلا مدركون، البحر أمامهم وفرعون وراءهم، ما قالوا شيئا ليس بواقع. ولكن الذي شرح الله صدره وأجاب دعوته يوم قال ربي اشرح لي صدري، أول شيء طلبه من ربه يوم جاء التكليف والتشريف اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إلى أن قال الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني أعطيناك ما طلبت، ومن أوائل ذلك أن شرح الله له صدره. فأثمر انشراح صدره في هذا الموقف العصيب، قال كلا ليس الأمر كذلك، ليست المسألة معادلة سطحية، لا كلا، لما؟ إن معي ربي سيهدين. كلا كلا إن معي ربي سيهدين، قال الله عز وجل فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هكذا صاحب انشراح الصدر، من أسبابه كما أسلفنا ما يقذفه الله في قلب العبد من النور. فكلما تمتعت بنور الإيمان كلما شرح الله لك صدرك. فأضيق الناس صدورا هم من فقدوا نور الإيمان والطاعة، أصحاب الذنوب والمعاصي، وإن كثرت أموالهم وعظم جاههم وكثر أولادهم لكنهم لم يستغنوا ولم ينفعهم ذلك شيء. بل كثير من الناس ما تجد إلا وينتحر يتخلص من الحياء. ما الذي ينقصك يا فلان؟ عنده ناطحات السحاب كما يقولون، لكنه وصل إلى مرحلة أيقن ألا سبيل له إلا أن يتخلص من الحياة بأكملها، لأن صدره ضيق. من أسباب انشراح الصدور هو العلم النافع كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وكلما ازداد الإنسان علما اتسع صدره، وكل إناء كلما امتلأ ضاق إلا القلب كلما امتلأ اتسع. هل سمعتم عالما أعلن يوما من الأيام أن الذاكرة امتلأت، ما عنده قابلية للاستيعاب؟ لا، أشغف الناس بالعلم وأحوجهم للعلم وأكثرهم انكبابا عن العلم من كثر علمه، وأزهد الناس عن العلم وأبطأ الناس عن تحصيل العلم من لم يعرف قدر العلم. إذن الصدر كلما ملئ علما اتسع، قال ابن القيم حتى يصير أوسع من الدنيا. القلب أوسع من الدنيا بالعلم، وإذا ضاق كأنما يصعد في السماء أو يدخل في سم الخياط والعياذ بالله. فلا أشرح للصدور من طلب العلم الشرعي. تعيش مع القرآن، تعيش مع السنة، تعيش مع كتب العلم، تقرأ تطلع، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، يغنيك ذلك، تجد أنسك وراحتك في طلب العلم، بل تحمل جنتك في صدرك. كما نقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: قال شيخنا، كذا يقول ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، قال: سمعته يقول: أنا جنتي وبستاني في صدري. سبحان الله، ماذا يصنع بأعدائي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن أخرجوني فخروجي من بلدي سياحة. شعر جنة عايشها في صدره، حتى قال ابن القيم قال بعض العارفين قال: لو كان أهل الجنة على مثل ما أنا عليه من النعيم إنهم لفي خير كثير. أيقول هذا إنسان ما يشعر بانشراح صدره؟ ما يقول هذا إلا إنسان وجد انشراحا في صدره وطمأنينة في نفسه، لكن لما كانت أمور الآخرة مغيبة عنه ظن أنه يكفيه ما يتمتع به في الدنيا، مع أن الدنيا فيها، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا من أعظم أسباب انشراح الصدور، طلب العلم الشرعي. من أسباب انشراح الصدور ومن أعظمها ذكر الله عز وجل، هذا من أوسع الأمور وأعظمها وأفضلها، ذكر الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أكثر من ذكر الله يشرح الله عز وجل لك صدرك. إذا نزلت بك ضائقة فادعوا الله، كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام كيف ندفع الهموم والغموم والكروبات وضيق الصدور. ما أصاب عبد هم أو غم أو حزن فقال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، إلا أذهب الله همه وغمه. عليك بذكر الله أيها المهموم، عليك بذكر الله أيها المغموم، لازم ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم حكمة الله عز وجل وحسن تدبيره بعباده أن جعل ذكره مصاحبا لهم في منامهم ويقظتهم وقيامهم وقعودهم وسفرهم وحضرهم وصباحهم ومسائهم وحلهم وترحالهم. أذكار للصباح وأذكار للمساء، أذكار للحضر وأذكار في السفر، أذكار في الصعود وأذكار للهبوط، أذكار في الصباح وأذكار في المساء. حياتك كلها ذكر لله عز وجل، من أجل أن تستقر حياتك، من أجل أن ينشرح صدرك، من أجل أن تطمئن نفسك. فإذا تركت هذا السلاح وتركت هذا الزاد فلا تلومن إلا نفسك. إنك لتعجب حقيقة من إنسان يعرف الله عز وجل وربما يحفظ القرآن وربما يقوم الليل. يراسلني قبل أيام شخص فيقول: يا فلان، أنا طالب علم، بحمد الله أقوم الليل وأقرأ القرآن وأصلي النافلة
وأشعر بضيق في صدري.
أنا لم أجرح مشاعره، ولكنني قلت له احرص على ذكر الله، ودللته على بعض، هو سألني على بعض الكتب في ذلك والأشرطة في ذلك، فدللته على بعضها. شاهد من هذا في هذه المناسبة فعلا أن هذا مما يعتب على صاحبه. أتشتكي الهم وتحفظ بين جنبيك كلام الله عز وجل؟ تشتكي الهم وأنت تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. تشتكي الهم وأنت، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر فسعى إلى الصلاة، قم فصلي، كلا لا تطعه واسجد واقترب، قل رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب ادع ربك سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ليس يعني ذلك أن الإنسان إذا قام بشيء مما أوجب الله عليه أنه يحرم على ربه أن يبتليه أو يصيبه بشيء من البلاء، ولكن أقول لك تسلح، تحصن، اكثر من ذكر الله، فإذا أصبت بشيء ودام بك البلاء فاستعن بالله، فلست أشرف ولا أجل عند الله عز وجل من أنبيائه ورسله. نبي الله أيوب بقي في ذلك الضر إلى أن قال رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فإذن هذه أسباب بين يديك يشرح الله بها صدرك وييسر بها أمرك وتسعد بها حياتك ويطمئن بها قلبك، فإياك أن تفرط فيها. من أسباب انشراح الصدور الإحسان إلى الآخرين، احسن فإن الله يحب المحسنين. تجد لي الإحسان أثر، أقل تلك الآثار انشراح الصدر وراحة الضمير. جرب، مجرد أن تمر وتصبح من الصباح وتمر بإنسان فتراه قد تعثر في طريقه، فتحسن إليه وتعينه، ترفع عليه متاعه إلى دابته أو تعينه فيما نزل به من كرب، تجد انشراحا في صدرك إلى آخر يومك. ما السبب؟ ربما لا تدري ما هو السبب. هو ذلك المعروف، هو ذلك الإحسان، هو ذلك العمل الصالح الذي أحسنت فيه إلى الناس، شرح الله لك صدرك بذلك. فاحرص على هذه الأبواب، واعلم أن الإحسان إلى الآخرين وإعانتهم، سواء بجاهك إن كنت ذا جاه، أو بمالك إن كنت ذا مال، أو بعلمك إن كنت ذو علم، أحسن إلى الناس. وليس الإحسان أن تعطيهم عطاء حسيا فقط، فالنصيحة إحسان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان، وتعليم العلم إحسان، وإعانتهم ببدنك وخدمتك وإحسانك ومالك وجاهك إحسان. ابذل للناس ما تستطيع من إحسان، من أسباب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب والنفوس. ومن أسباب انشراح الصدور هو تخليص القلب من عوارض الهموم والغموم والأحزان. بعض الناس يريد أن يحمل الدنيا على ظهره ويريد أن يعيش منشرح الصدر. خفف على نفسك، يداك أوكت وفك نفخ، أنت عذبت نفسك، لا تلومن إلا نفسك. تريد دنيا لكن ما تريد أن تأخذها بأطراف أصابعك، تريد أن تفتح لها قلبك وتسكنها فيه، ثم لا تريد أن تشعر بالضيق. حرام عليك، أتعبت نفسك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن أن يتحمل الإنسان ذلك. فرق خاطرك لما أمرت به، وتجنب أسباب الضيق والحزن والهم والغم، اجتنبها حتى لا يبقى لها مجال، فإذا طاردتها وحاربتها انشرح صدرك واطمأنت نفسك. أما توقع نفسك في الهلكة وأسباب الضيق والحزن، بعض الناس يراكم على نفسه الديون، والذي كلفك شق على نفسك الديون في كماليات، ثم بعد ذلك قل صدري ضيق، ما استطعت أطلب العلم، والله أفكر في الدين حتى في صلاتي، أدخل في الصلاة وأنا أفكر في الدين، والله لا أستطيع أن أمشي من جانب البيت الفلاني أو المحل الفلاني. أنت الذي ورطت نفسك، ما الذي أسلمك إلى هذا؟ تجنب أسباب ضيق الصدور وتخلص من هذه الأمور، وبعدها اعمل بأسباب انشراح الصدور، يشرح الله عز وجل لك صدرك. ومن أسباب انشراح الصدور وطمأنينة النفوس هو قلة المخالطة للناس. والإقلال من فضول الخلطة والكلام والنظر، وكذلك من فضول الأكل والمخالطة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وذكره أيضا في كتابه بدائع الفوائد، ذكر القضية نفسها في نهاية شرحه للمعوذات، ذكر في آخرها الحصون الذي يتحصن بها الإنسان من الشياطين، ذكر الحصن العاشر، ذكر 10 حصون، ذكر الحصن العاشر وهو نهاية الكتاب، أظن في المجلد الأول أو الثاني من بدائع الفوائد، ذكر الإقلال من فضول الكلام والخلطة والنظر والنوم والأكل. شاهدنا هنا أن الإقلال من الفضول، الفضول الشيء الزائد، خذ حاجتك، خذ حاجتك في هذه الحياة الدنيا مما تقيم به دينك ودنياك، وما زاد على ذلك من فضول الكلام أو فضول النظر أو فضول الخلطة أو فضول الأكل والشرب، فإن ذلك من أسباب ضيق الصدور، من أسباب ضيق الصدور. رب نظرة أورثت حسرة، أنها فيها فضول، تكون بداية فضول لكن تقع سهم في قلب صاحبها فتنغص عليه دنياه وأخرى بسبب نظرها. وهكذا أيضا رب كلمة يتكلم بها الإنسان من فضول الكلام تقسي قلبه، ورب خلطة تقسي قلبه. ولهذا قسم ابن القيم، ولعلنا نختم بهذا الفائدة، قسم الخلطة إلى 4 أقسام: قسم مخالطتهم غذاء، خلطته غذاء لا غنى للجسم عنه إلا إذا استغنى عن الطعام والشراب، وهؤلاء هم أهل العلم، مخالطة العلماء ومخالطة أهل الدين والصلاح، هذا مخالطتهم غذاء، غذاء الأرواح. فاحرص على غذاء روحك وقلبك كما تحرص على غذاء بدنك. قال: وهؤلاء أندر من الكبريت الأحمر، أندر من الكبريت الأحمر، كان أغلى شيء وأثمن شيء عندهم الكبريت. فهكذا أيضا قال النوع الثاني من المخالطة: من مخالطتهم دواء. ولا يحسن بالإنسان أن يتناول الدواء إلا إذا لم يتحمل المرض واحتاج إلى العلاج. وهل يحسن الإنسان أن يتناول الدواء بصورة مستمرة وبغير وصف طبيب وبغير حاجة لجسمه؟ لا. فهكذا مخالطة عامة الناس مخالطتهم كالدواء، عامة الناس ممن لا تضر مجالستهم، ممن لا تضر مجالستهم، اجعل مجالسة هؤلاء كالدواء عند الحاجة، وبالأخص من ذلك من تشركك معه مصالح دنيوية، أعمال، تجارات، وكذلك أيضا مخالطتك لأقاربك، لأرحامك، لعشيرتك، لأهلك، اجعلها بمثابة الدواء ولا تكثر منها، حتى يصرفك ذلك عن طاعة ربك ويقسي قلبك. الصنف الثالث: من مخالطتهم داء، مرض، كمخالطة الغافلين والبطالين والعصاة وأهل الضياع وأهل الشر، هؤلاء مخالطتهم داء. ومن هذا الذي يرضى لنفسه الداء؟ الناس يبحثون عن الحمية، يبحثون عن الدواء، أي عاقل يسلم نفسه ويتسبب في داء نفسه؟ العاقل إذا منع من أطيب الطعام والشراب حفاظا على جسده لم تنع، يمتنع من العسل المصفى ومن اللحم اللذيذ ومن أطيب الطعام والشراب خوفا على جسده من الداء، ولا يمتنع من مخالطة أهل الفساد والريم مخافة على قلبه من الفساد. أي عقل وأي ميزان ينظر بهذا؟ فهذا القسم الثالث: من مخالطته داء. أما القسم الرابع فمخالطته الهلكة كلها، الهلكة بعينها، الداء العضال والسم القتال، وهم مخالطة أهل البدع والأهواء، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. هؤلاء مخالطتهم فيها هلكة، ورب خلطة تشكك لك أمر دينك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما ضرب مثل الجليس الصالح والجليس السوء: مثل الجليس الصالح كحامل المسك ونافخ الكير. وكذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أوقعت الإنسان فيما حرم الله، وباب غضب أورثت العدوان على خلق الله عز وجل. وقد جمع الله هذه الأصول في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا باب الشك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا باب الغضب، ولا يزنون، وهذا باب الشهوة. هذه أصول، هذه أبواب التي يدخل منها النار. قال ابن القيم: ولا يدخل أحد النار من غير هذه الثلاثة الأبواب. هذه ثلاثة أبواب في الدنيا، وأما في الآخرة كم لها أبواب؟ سبعة أبواب. إذن ثلاثة أبواب في الدنيا وسبعة أبواب في الآخرة، مجموعها عشر أبواب للنار والعياذ بالله. فهذه كما سمعتم أسباب انشراح الصدور التي من حققها وسعى في تحصيلها شرح الله له صدره. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يشرح لنا صدورنا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا، وانصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ارفع ما بهم من البلوى، واكشف ما بهم من اللأوى، وأرض عليهم سكان الأرض وسكان السماء. اللهم عليك بعدوك وعدوهم من الصهاينة المعتدين ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجمع، وأن يجعل هذا الجمع في ميزان حسناتنا جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.